طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصداق. الصداق يعرف الفقهاء بأنه العوض في النكاح ونحوه. نحو النكاح يريدون وطأ الشبهة، لأن وطأ الشبهة لو وطأ الرجل امرأة بالشبهة كان ظنها زوجته فهذه المهر ثابت فيها، وإذاك هو العوض الذي يكون في النكاح يسمى بالصداق وبالنحلة وبالمهر وبغير ذلك من هذه الأسماء. والأصل في جواز الصداق أو المهر الكتاب والسنة والإجماع. قال جل وعلا في قوله قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهر نساءه وقال لأحد الصحابة التمس ولو خاتما من حديد. وأجمع ذلك العلماء بأن الصداق أنه مشروع، وسيأتي بأنه إيش؟ بأنه واجب، وأنه لا يجوز المرأة أن تسقط مهرها، لأن هذا إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة قال التمس ولو خاتما من حديد. يقول المؤلف كل ما جاز أن يكون ثمنا، كل ما جاز. طبعا ذكرنا بأن العلماء قد اتفقوا على أن المهر شرط من شروط صحة النكاح، بمعنى أن النكاح لا يصح بلا مهر، لأن التي تنكح بلا مهر هي الموهوبة، وقال تبارك وتعالى أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فدل على أن تهب المرأة نفسها للرجل بلا مهر أو أن يهب الولي ابنته بلا مهر هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما سوى قال خالصة لك من دون المؤمنين، وغير النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من المهر قليلا كان أو كثيرا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم لا يشترط ذكر المهر في النكاح كما سيأتي في المفوضة، لكنه شرط، بمعنى أنه لا يصح النكاح بلا مهر. فلو قال زوجتك ابنتي بلا مهر وقال الزوج قبلت ما صح. قال الشيخ كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. كل شيء يجوز أن يكون ثمنا في مبيع في بيع جاز أن يكون صداقا. فقوله كل ما جاز أن يكون ثمنا خرج به المحرم، لأن المحرم لا يصح أن يكون ثمنا، كما لو كان مهرها خنزيرا أو خمرا أو آلة موسيقية فهذه محرمة. كذلك ما ليس فيه نفع، كما لو أمهرها خنفساء أو نملة أو نحلة، هذه إيش؟ وإن لم تكن محرمة فإنها لا يصح أن تكون مهرا، لأنه لا يصح أن تكون ثمنا، لأن هذه لا نفع فيها ولا يستفاد منها. فقول المؤلف كل ما جاز أن يكون ثمنا بمعنى أن يكون مباحا له قيمة، أن يكون مباحا له قيمة، ولا بد أن يكون مباحا بغير حاجة. قد بعض الأشياء تباح للحاجة كالسماد النجس كما مر معنا وكالكلب المعلم، هذا يباح للحاجة لكن لا يجوز، لا ليس له ثمن، وإنما يباح استعماله للحاجة. فعلى هذا كل ما هو مال في الشرع له مالية وهو ما فيه نفع مباح بلا حاجة جاز أن يكون صداقا، لأن الصداق عوض، الصداق عوض. ويصح أن يكون الصداق ما يصح الاستئجار عليه، كان يكون كان يصدقها تعليم صنعة أو تعليم الكتابة وما شابه ذلك. ويصح أن يكون الصداق عينا حالة، كأن يصدقها هذه الألف دينار أو هذه السيارة أو تلك الأرض الزراعية أو هذه النخلات. ويصح أن يكون إيش؟ مطلقا، كأن يمهرها عبدا من عبيده أو ناقة من إبله إن كانت يعني متساوية. ويصح أن يكون الصداق معجلا، أن يدفع قبل الدخول، وأن يكون مؤجلا يؤجل إلى مدة معلومة، أو أن يؤجل إلى إيش؟ من غير تحديد مدة، فهذا يحل متى ما فارق الزوج الزوجة بموت أو بطلاق أو بفسخ أو بغير ذلك. قال كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا ولو كان قليلا. قال الشيخ المؤلف قليلا كان أو كثيرا، حتى لو كان يعني عود أراك، حتى لو كان مسمارا له قيمة، المهم أن يكون فيه نفع مباح بلا حاجة وأن يكون له قيمة. قال الشيخ قليلا كان أو كثيرا، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال له زوجني هذه المرأة، لما جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام فصوب فيها النظر وكأنه لم يرد، فلما شعر الصحابة أن الرسول ليس له بها حاجة قال زوجنيها، قال زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، فقال ما معك؟ فقال يا رسول الله ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد، أي التمس أي شيء ولو قل من المهر. قال ولو خاتما يدل على جواز أن يكون المهر شيئا قليلا، المهم أن يكون مباحا وأن يكون له مالية وله قيمة. قال المؤلف فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، أي أنه ليس لأقل الصداق حد، يجوز أن يزوجها على دينار، على نصف دينار، على 100 فلس، على 10 فلوس، وأن يزوجها على مسمار وعلى مليار، مسمار من حديد أو مليار إيش من الدنانير والدولارات، فليس لأقله حد كما أنه ليس لأكثره حد. وهذا معنى قول فإذا زوج رجل ابنته بأي صداق كان جاز. وقد جاء عن الصحابة أن بعضهن تزوجن على أشياء قليلة، ورد أن امرأة تزوجت على نعلين فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت حلالا، لو أخذ ملء كفه شعيرا أو دقيقا أو رزا جاز. قال الشيخ ولا ينقصها غير الأب، طبعا المستحب ألا يكون الصداق كثيرا، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. قال ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. الأصل أن المرأة تزوج بمهر مثيلاتها. من هم مثيلاتها؟ مثيلاتها من يقاربنها في الصفات، من يقاربنها في النسب، من يقاربنها في العمر، من يقاربنها في المكان الاجتماعية، من يقاربنها في الجمال، من يقاربنها في البلد. فالمرأة مثيلاتها قريباتها، هي من هذه خلينا نقول من مدينة البصرة، وهي من أوساط الناس، وهي في مقتبل العمر وذات جمال، ننظر إلى مثيلاتها من قريباتها ومن محيطها، مهر مثيلاتها هذه هي. أما أن ينظر في هذه الصفات لكن ينظر ليس في البصرة، ينظر في مراكش، نعم قد توجد لها نفس الصفات لكنها في بلد آخر، فمهر مثيلاتها إيش؟ من يشاركنا في هذه الصفات، ومنه أيضا المكان والمنزلة وحتى الصفات الخلقية. قال ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. الأصل أن المرأة لا تزوج إلا بمهر مثيلاتها، إلا الأب يجوز له أن ينقص من مهر مثيلاتها، كان يكون مهر مثيلاتها 5000 دينار كويتي، فيقول أب زوجتك ابنتي على 1000، على 500، على 100 جاز، لكن هذا يكون خاصا للأب. لماذا؟ لأنه أكمل الناس شفقة ونظرا في حظها. أما إذا زوجها جدها، زوجها ابنها، زوجها أخوها، عمها، زوجها ابن عمها، زوجها الحاكم، فلا يجوز له أن يسقطها أو أن ينزلها عن مهر مثيلاتها إلا برضاها، لأن المهر حق لمن؟ حق للزوجة، وهو عوض على النكاح. وثبت أن عمر رضي الله عنه خطب الناس ونهى عن مغالاة في المهور، وزوج ابن مسيب ابنته بدرهمين وهو قرشي، معنى ذلك زوج ابنته ايش؟ بدرهمين. فالأب يجوز له أن يزوج ابنته بما شاء، لأنه إنما ينظر لمصلحتها. قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. أصدقها الزوج عبدا بعينه، عبد معين ليس عبد مطلق، لم يقل عبدا من عبيدي بل عبدي زيد عبدي عمر، فهذا صداقه معين. قال فوجدته معيبا، أي وجدته أعور أو مجنونا أو به عيب يمنعه من الخدمة مثلا. قال خيرت، لأن المهر والزواج، المهر هو عوض الزواج، فإن كان معيبا جاز لها إيش؟ رده، كما لو اشترت شيئا معيبا جاز لها رده. هنا تخير بين أرشه ورده وأخذ قيمته. الخيار الأول أن ترده وتأخذ قيمته، فننظر قيمته هذا العبد وهو سليم قالوا 1000 دينار، قال نرده ويكون مهرها قيمة العبد سليما 1000 دينار، هذا الخيار الأول. خيار الثاني أن تأخذ الأرش. ما هو الأرش؟ الأرش الفرق بين قيمته صحيحا ومعيبا، فلو كانت العبد صحيحا كانت قيمته 1000 دينار ومعيبا قيمته 500، فنقول تستبقي العبد وتأخذ الفرق بين القيمتين. قال شيخ وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. إن وجدت العبد مغصوبا، نعم أمهرها عبده زيد لكن هذا الزيد مغصوب قد غصبه من غيره، أو وجدته حرا كان قال أمهرتك عبدي زيد وتبين بأن زيد حر، فهذا معناه ذلك أنه إيش؟ أنه قد فات عليها المهر، فات عليه العبد المعين. قال شيخ فلها قيمته، نقدره إن كان حرا نقدره عبدا كم قيمته، وإن كان إيش مغصوبا نقدره إيش يملكه كم قيمته فنعطيها القيمة. قال وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. أما عندما أمهرها عبده زيدا هي تعلم أن زيد حر وقبلت لا يسقط حقها، لأن الزواج لا يصح بلا مهر، لكن لها مهر مثلها، خلاص سقط المهر ولها مهر مثيلاته. كما لو أصدقها خنزيرا، هل نقوم الخنزير؟ ما نقومه، بل نقول إيش لك مهر المثل، أي متى ما سقط المهر المسمى فيرجع إلى مهر المثل. قال إن كانت عالمة بحريتي أو غصبي حين العقد، أي لما عقد عليها تعلم أنه مغصوب، فحينئذ سقط المهر وثبت لها مهر مثيلاتها، حتى لو كان مهر مثيلاتها أكثر من قيمة العبد فيما لو كان غير حر. قال الشيخ وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه، قال إيش لك عبد فلان، كان يكون عبدا قويا أو عبدا صانعا ماهرا حريفا في بعض الأشياء، فقبلت فذهب إليه وقال إيش بعني العبد، رفض سيد يبيعه، ماذا نفعل؟ قال الشيخ أو طلب سيده أكثر من قيمته، كان قيمة العبد 1000 دينار فقال نعم أبيعكه 5000، استغل الوضع. قال الشيخ أو طلب أكثر من قيمته فلها قيمته، ما نقول لها مهر مثل لأن هنا يصح لكنه لأمر طارئ بخلاف ما لو كان حرا أو كان مغصوبا، هنا طرأ على أمره امتناع صاحبه، ماذا نفعل؟ نقول نقدره كم قيمته فيما لو بيع فيعطيها إيش قيمة العبد. قال مؤلف فصل في المفوضة. من هي المفوضة؟ المفوضة هي التي تزوج بلا تسمية مهر، كان يقول الولي زوجتك ابنتي فيقول الزوج قبلت ولا يذكرون مهرا، لا يذكرون إيش مهرا، تسمى مفوضة، هي التي زوجت بلا تسمية مهر. أما التي زوجت بلا مهر فهذا لا يصح النكاح، كما ذكرنا المهر من شروط صحة النكاح. قال الشيخ وإن تزوجها بغير صداق صح، طلع المراد بغير صداق أي بغير تسمية صداق، أي تزوجها دون أن يسمى الصداق صح، ويدل عليه قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره، فدل على أن الزواج يصح بلا أن تسمى فريضة، فهنا حكم بأنها إن ما لم تمسون أو تفرضوا لهن فريضة، مفهوم الآية أنه يصح أن تزوج بلا تسمية فريضة، وقد حكاه بعض العلماء إجماع من أهل العلم أنه يصح كما ذكره ابن رشد رحمه الله. ويدل عليه أيضا حديث بروع بنت واشق التي قضى فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة تزوجها ثم مات عنها ولم يسمي لها صداقا، عقد عليها دون أن يسمي ثم مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقضى بأن لها صداق من نسائها أي مثيلاتها. قال: وإن تزوجها بغير صداق أي لم يسمى الصداق صح. قال: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إن تزوجها بلا تسمية مهر، لم يسمى المهر في أثناء النكاح ولم يسمى بعد، فوقع الطلاق قبل أن يسمي المهر. أما إذا سمى المهر كان عقد عليها ثم بعد يومين قال مهرك كذا، هذا سمي لها مهر. الكلام هنا: تزوجها بلا تسمية مهر ثم طلقها قبل أن يسمي لها مهرا. قال الشيخ: لم يكن لها إلا المتعة، ليس لها من مهر شيء، لأنها مطلقة قبل الدخول. ويدل عليه قوله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: ومتعوهن على الموسع قدره، أي إن طلقت قبل تسمية المهر وقبل المسيس، قبل تسمية المهر وقبل المسيس. قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع معروف حقا على المحسنين. فأمر الله لها بالمتعة يمتعها، وهذه التقدير فيها يرجع اليوم إلى الحاكم إلى القاضي، القاضي هو الذي يقدر كم متعة المرأة. إذا ليس لها نصف المهر، ليس لها مهر مثيلاتها ولا نصفه، وإنما لها المتعة. قال الشيخ: لم يكن لها إلا المتعة بنص الآية. قال: على الموسع قدره، أي يقدر هذه المتعة بحسب غناه وبحسب فقره، فمتعة الغني أكثر متعة الفقير. وعلى المقتر قدره. قال: وأعلاها، أعلى ما يكون تكون متعة خادم، وأدناها كسوة. هل يمكن أن تكون متعة أكثر من قيمة نصف الصداق؟ لا، فضلا أن يكون أن تكون متعة أكثر من الصداق نفسه، بل تكون أقل من نصف الصداق. قال: وأعلاها، أعلى المتعة خادم، وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة بها. أدناها إيش؟ أن يكسوها كسوة يجوز لها الصلاة بها، كأن تكون خمارا ودرعا وإزارا، هذه تصح بها الصلاة. قال: وأدناها كسوة يجوز لها الصلاة بها، واليوم يقدرها القاضي. قال: فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض. إن مات أحدهما، كأن مات الزوج بعد الزواج الذي لم يسمى فيه المهر، قبل الدخول بها ولم يسمي لها مهرا، عقد عليها ثم مات قبل أن يسمي المهر وقبل الدخول، أو ماتت هي بعد العقد قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها مهرا، قال: فرض لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، لقصة بروع بنت واشق التي ذكرناها آنفا، وأن امرأة أن بروع بنت واشق نكحت ثم مات زوجها بعد نكاحها ولم يسمي لها مهرا، فاستفتوا ابن مسعود رضي الله عنه، أو عفوا استفتوا ابن مسعود رضي الله عنه في امرأة مات عنها زوجها ولم يسمى لها مهرا، فقال: أجتهد رأيي. فقال: إيش؟ لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليه العدة ولها الميراث. ثم أخبر ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى، ففرح لأنه وافق حكمه وقضاه حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فأخبر بأن بروع بنت واشق توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا، فقضى لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها لها مهر نسائها وعليها العدة ولها إيش؟ الميراث. قال الشيخ: فرض لها مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، أي لا يزاد على مهره ولا يقل عنه. قال: وللباقي منهما الميراث، أي الباقي الذي لم يمت، فلو ماتت الزوجة فهو يرث زوجته، لو مات الزوج ترث. قال: وللباقي، أي الذي لم يمت من الزوجين، منهما الميراث، لقولي في الحد بروع بنت واشق: ولها الميراث، أي ترث. قال: وعليها العدة تعتد، مع أنها مات عنها قبل الدخول، تعتد عدة ماذا؟ عدة الوفاء 14 و10، فتعتد. قال الشيخ: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة، عدة الوفاة. قال الشيخ: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، هذه في حق من المفوضة عقد عليها بلا تسمية مهر وأراد الدخول قالت لا لا تدخل علي حتى تسمي لي مهرا، وجب عليه تسمية المهر لأن الحق لها. قال الشيخ فلها ذلك، أي أن تطالبه بتسمية المهر قبل الدخول. قال فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. إن قال نعم أسمي لك المهر، مهرك 5000 كما هو المعهود عندنا في هذا البلد، قالت لا أريد 10000 ليس لها ذلك. إذا سمى لها مهر مثيلاتها أو أكثر كان قال أمهرك 20000 دينار، قالت لا أنا ما أريد إلا 5000 ولا ما تدخل علي. نقول لا هو زادها خيرا، زادها خيرا، المهم ألا يسمي أقل من مهر مثل. قال فإن فرض لها مهر نسائها، مهر نسائها أو أكثر منه فليس لها غيره، ليس لها إلا ما سمى. قال وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته، كذلك لو قال مهرك 1000 دينار ومهر مثلاته 5000 فرضيت صح، لكن لو فرض لها أقل بمهر مثلاتها ولم ترضى ماذا تفعل؟ يلحق لها، تمتنع إيش من دخول عليها حتى يفرض لها مهر مثلاتها. فإن أبى فرض عليه الحاكم، فإن أبى فرض عليه الحاكم، أي لها أن تمتنع من دخوله عليها حتى يفرض لها. فإن قال لا كبر راسه قال بزت خلقتها، الحاكم يفصل حينئذ ويفرض عليه مهر المثل، بمعنى أنها لها ألا تمكنه من نفسها إلا بأن يفرض لها مهر مثلاتها، لأن إيش إنما تمكنه مقابل العوض. ما هو العوض؟ المهر. قال المؤلف فصل في سقوط المهر وثبوته. قال وكل فرقة، ولا فرقة، كل فرقة أي فراق. قال وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو إرضاعها أو ارتضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط مهرها. القاعدة أن الفرقة بين الزوجة إن كانت بسبب من الزوجة فلا مهر لها، لأن هي التي إيش طلبت أو هي التي تسببت بالفراق، فلا يغرم الزوج ما لم يكن سببا فيه. ثم مثل المؤلف قال شيخ كل فرقة جاءت من المرأة من جهته قبل الدخول فيسقط به مهره، قبل الدخول سقط إيش مهرها، لأن هناك ليس هناك دخول حتى إيش تقول والله آخذ المهر مقابل استمتاع، ما في استمتاع، سقط لها إيش مهرها. قال كإسلامها، كما لو أسلمت هي وبقي إيش كافرا ماذا نفعل؟ احنا قلنا إذا أسلمت وزوجها كافر أيا كان يهودي نصراني وقبل الدخول انفسخ النكاح، انفسخ إيش النكاح كما مر عند المؤلف. قال كإسلامها سقط مهرها، لأن إسلام لأن فعلها بالإسلام هو الذي إيش كان سبب الفسخ فسقط مهرها. قال أو ارتدادها، كان تكون مسلمة ثم ترتد قبل الدخول ينفسخ النكاح، قال سقط مهرها لأن هي المتسببة في هذا الفسخ إذ لا يجوز إبقاء النكاح مع ردتها. قال أو إرضاعها، أي هي التي تسببت بالإرضاع، أي هي التي باشرت إرضاع ما صارت به محرمة عليه، كما لو أرضعت ابنته، أرضعت ابنته فإذا تم الرضاع صارت هي أم زوجته، أم ابنته، صارت هي إيش كما لو أرضعت زوجته مثلا، مو ابنته، خلينا نقول كما لو أرضعت زوجته الصغرى صارت إيش أم زوجته، بطل نكاحها. فمن تسبب هي أرضعت البنت الصغيرة الزوجة الصغيرة فصارت أم زوجته بطل نكاحها. قال أو ارتضاعها، ارضاعها أن هي التي ترضع، ارتضاعها هي التي إيش ترضع، كما لو رضعت من زوجته المدخول بها، جاءت هي ورضعت من زوجته المدخول بها طفلة صغيرة حبت حبت حتى التقمت ثدي زوجته ورضعت، زوجة صغيرة رضعت 5 رضعات منها صارت ماذا؟ صارت بنت زوجته أي ربيبته من زوجته المدخول بها، حرمت عليه، حرمت عليه. إذن السبب الأول أنها هي التي أرضعت ما صارت به محرمة عليه، والثاني هي التي رضعت ما صارت به محرمة عليه. قال أو فسخ لعيبها، إذا فسخ الزوج النكاح لعيبها كأن وجدها برصاء فطالب بالفسخ فسقط مهرها. لماذا؟ لأنه إنما فسخ لعيب موجود فيها، لعيب موجود فيها. قال أو فسخها لعيبه، أو فسخها لعيبه هو كأن وجدته أبرصا، فقالت لا أفسخ. الأمان التي تسببت هي، هي التي طالبت الفسخ لأجل عيبه، فكان الفرقة من جهتها. أو إعساره، كان كان فقيرا أنفق علي عاجز عن الإنفاق، قالت لا لا أبقى معك وأنت إيش عاجز عن النفق، النفق واجبة، فطالبت، فقالوا هي التي طالبت. أو عتقها، كان كانت أمة ثم إيش صارت حرة وزوجها عبد، الآن ملكت نفسها فهي بالخيار، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت إيش فارقته كقصة بريرة، فقالت أختار فراقه خلاص. قال يسقط به مهرها. لماذا؟ لأنها هي التي أتلفت المعوض وهو البضع، هي التي أتلفت بضعها على الزوج فلم تستحق المهر، لأن المهر إنما هو عوض إيش البضع، فهي التي أبعدت هذا البضع وأصبحت إيش لم تمكن الزوجة منه بسبب منها. وظاهر كلام المؤلف هنا أن هذه الأشياء كلها يسقط مهرها، لكن الظاهر والصحيح أنه إن كان المهر أو إن كان الفراق وإن كان بسبب منها لكن بتفريط من الزوج كإسلامها، كما لو أسلمت وأصره على كفره بقي على كفره لا يسقط مهرها، لأنه هو المتسبب، إذ يجب عليه أن يسلم، الإسلام واجب، يجب عليه أن يسلم، يجب عليه إيش أن يسلم، هذا هو الصحيح. كذلك لو فسخت لعيبه، لعيبه هو لا يسقط مهرها، لأنها إنما فسخت لعيب الموجود فيه. لكن المؤلف جعل قاعدة أنه إن كان من جهتها ولو كان يؤاخذ به الزوج كحال إسلامها أو أن تفسخ لعيبه، إذا جاءت من جهتها بأي سبب كان فيسقط مهرها. لكن أظهر الله أعلم إن كان من جهتها لكن المتسبب فيه هو، كان وجدته معيبا فطلبت الفسخ لم يسقط مهرها. كذلك إيش لو وجدته أو لو أسلمت وبقي على كفر، نقول أسلم، أنت يجب عليك أن تسلم، أبيت صار الفراق منك، صار الفراق منك. قد يقال بأنها إذا فسخت لعيبه لا حق لها شيء، لأنها إيش العيب فيه فلا فيسقط حقها، لكن على القول الثاني أن العيب فيه هو فلم يسقط حقها من المهر وهو التنصف. قال شيخ يسقط مهرها على ما ذهب المؤلف. قال وإن جاءت من الزوج، أي إن كانت الفرقة بسبب من الزوج، أي هو الذي فوت البضع عليه، هو الذي فوت البضع المرأة الذي هو عوض المهر فوت عليه، بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى هي التي فوتت البضع على الزوج فكانت لا تستحق عوضه وهو المهر، الآن هو الذي فوت البضع على نفسه فلم يسقط عنه إيش المهر، لأنه كالذي تسبب بتلافي ماله. قال وإن جاءت من الزوج، قال كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما، كما لو طلقها عقد عليها ثم طلقها ولم يسمي لها أو طلقها بعد تسمية المهر، قال تنصف به مهرها، تنصف به مهرها. قال وخلعه، كما لو خالعته طلبت الفراق على عوض فقبل فالخلع، قالوا ألحقوه بالطلاق لأنه يشترط فيه رضا الزوج. وكذلك فيما لو ارتد هو أو أسلم هو وزوجته غير كتابية، كان كانت مجوسية وبوذية لا يقر على نكاحها، قال شيخ تنصف به مهره بها مهرها بينهما، تنصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة من قبله. أما في الصور الأول، الصورة الأولى الفرقة كانت من قبلها فلم تستحق إيش فوتت البضع على الزوج فلم تستحق عوض هذا البضع، وأما في الصورة الثانية فهو الذي فوت البضع على نفسه فلم يسقط حقها منه. قال شيخ تنصف به مهرها بينهما، هذا فيما إذا كان إيش قد سمى لها مهرا وكان قبل الدخول. قال تنصف به مهرها. والدليل على ذلك قول جل وعلا طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الشيخ إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة. إلا أن يعفو هو عن نصفه لأن الواجب عليه النصف، فيعفو عن النصف معنى أنه يعطيها المهر كاملا، أو تعفو هي عن حقها لأن لها النصف فتقول إيش عفوت عن المهر كله ولا أريد منك شيئا وهي رشيدة، وهي البالغ العاقل الرشيدة تحسن التصرف في مالها لأن تصرف مالي، هذا إسقاط حق تصرف مالي وهو نوع من الهبة، ولا يقبل هبة إلا من كان رشيدا بالغا عاقلا رشيدا غير سفيه. قال شيخ قال فيكمل الصداق قال فيكمل الصداق الآخر، أي إن عفه أعطاه المهر كاملا نصف وزاده نصف الآخر، وإن عفت هي ردت المهر كاملا. قال وإن جاءت من أجنبي، أي كانت الفرقة ليس منها ولا منه ولا منها، وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. إن جاءت من أجنبي أي كانت الفرقة من الأجنبي، كيف من الأجنبي؟ كما لو أرضعتها زوجة المدخول بها وهي صغيرة، زوجته المدخول بها أرضعتها وهي صغيرة، أخذتها وألقمتها ثديها، من يتسبب؟ صحيح أنها ارتضعت، لكن الذي باشر فرق كبير أن هي تدبو أو تحبي لن ترضع، وفرق أن تأتي زوجته المدخول بها فتأخذ زوجته الصغيرة فترضعها، هي المتسببة، فصار الفراق إيش من جهتها، من جهة هذا الأجنبي. قال وإن جاء وكذلك لو وطئت بشبهة، كما لو وطئها ابنه بشبهة، إذا وطئها بشبهة صارت إيش من حلائل أبنائه فحرمت عليه، من متسبب؟ ابنه دخل عليها ظنها زوجته فوطئها وهي نائمة، فصار ابنه أفسد نكاحها، لأنها خلاص إحنا قلنا وطئ الشبهة حكم وطئ الحلال، فصارت من حلائل أبنائه حرمت عليه حينئذ، فصار من إيش صار الفرقة ليس من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة بل من جهة أجنبي. هذه أمثلة. قال فعل الزوج نصف المهر، لا يسقط حقها لأن هي لم تفوت بضعها على زوجها، لا يسقط حقها بل يعطيها نصف المهر، وهو يرجع به على من فرق بينهم، يرجع للمتسبب، إن كانت زوجته الكبرى أرضعتها فأفسدتها عليه وحرمتها راجع به على زوجته الكبرى، وكذلك لو كان أجنبيا. قال وإن زاد زيادة منفصلة، الآن عرفنا المهر من له. قال وإن زاد المهر زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، طبعا هذا فيما إذا حصلت الفرقة، عقد عليها وأمهرها ثم فارقها، حصلت الفرقة. طيب الآن سيرجع هو بنصف المهر، إما أن ترجع نصف المهر أو هي إيش أو يأخذ هو، إما أن ترجع هي بنصف المهر. قال وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت، كما ذكرنا امرأة إيش ارتدت، امرأة ارتدت أمهرها ثم ارتدت، بعد ردتها سقط حقها، له إيش أن يسترجع المهر، له أن يسترجع المهر لأن هي تسببت بتفويث بضعها عليه ففوت عليه فيرجع بالمهر. طيب الآن هي أخذت المهر ثم ارتدت أو وجدها معيبة وفسخ لعيبها، أو هي فسخت لعيبه كالصور التي ذكر المؤلف التي يسقط حقها في المهر فترجع، بمعنى تكون فرقة من قبلها، هي قبضت المهر ثم فعلت ما سقط به مهرها، معنى ذلك ما سقط به مهرها أي يرجع المهر إلى من؟ إلى الزوج، يرجع المهر إلى الزوج. قال الشيخ وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فزيادة لها والغنم بينهم. أعيد الصورة، مثلا هذه امرأة تزوجت وأمهرها زوجها ثم ارتدت، تزوجت في هذه السنة ثم ارتدت بعد سنتين، الآن خلال هذه الفترة أمهرها غنما قبضتها، الغنم كيش زادت توالدت، ارتدت الفرقة من أي جهة؟ منها. ماذا تفعل؟ يسقط حقها إيش؟ في المهر، ترجع المهر للزوج لأن الفرقة كانت من قبلها. طيب الغنم أمهرها 20 رأسا، الآن أصبحت 200، أصبحت 200. قال المؤلف وإن زادت، أي زاد المهر زيادة منفصلة، عفوا في ما كمل، قال ومتى تنصف على المهر، طبعا قال ومتى تنصف المهر وكان معينا، أي مهر معين غير مطلق وليس دينا في الذمة ولا موصوفا، وكان معينا، طبعا معين خرج به ماذا؟ خرج به الموصوف في الذمة، كما لو قال مهرك عبد صفته كذا وكذا مطلق، وخرج به أيضا المبهم كما لو قال مهرك صاع من بر، مهرك ناقة من إبلي، غير معينة مبهمة. الكلام إذا كان معينا، أمهرتك ناقتي فلانة، عبدي فلان، هذه السيارة، هذا الأرض، خرج به الموصوف في الذمة وخرج به المبهم. قال وإن قال وكان معينا، تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته، صار بينهما نصفين، أمهرها إيش؟ صاعا من بر، أو أمهرها هذه الأرض، أمهرها هذه الخيشة كما نسميه اليوم، ها؟ من البر، أمهرها 1000 دينار معينة، ماذا نفعل؟ قال تنصف ولم يتغير، صار بينهما نصفين، نصف الخيشة له ونصف الخيشة لها، نصف الأرض له ونصف الأرض إيش؟ لها. قال تنصف بينهما، صار بينهما نصفين لأنه إيش؟ معين ولم يتغير، فهو باق على صفتي عند العقد. قال شيخ تنصف بينهما، أو قال صار بينهما نصفين. قال وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. الأصل أن المهر متى تملكه الزوجة؟ بالعقد، بالعقد تملك المهر، لكنه يستقر بماذا؟ بالدخول. المهر منذ أن تعقد أو عقد عليها وأعطاها 20 رأس من الغنم قبل الدخول ملكت المهر، المهر ملك للزوجة منذ العقد، لكن متى يستقر؟ أي لا يرجع، يستقر بالدخول، لكنها تملكه بالعقد. فإذا تم العقد ولم يبطل ودخل بها استقر المهر. فإذا كانت تملكه من أول العقد، أعطاها 20 رأسا من الإبل ملكته، ثم بعد ذلك ارتدت بعد سنة، الآن 20 إبل هذه توالدت، توالدت، ماذا يقول المؤلف؟ يقول زاد زيادة منفصلة، زيادة منفصلة أي بالتوالد، يعني مو هي زادت بالسمن أو الكبر، لا توالدت. قال كغنم ولدت، قال فالزيادة لها لأنه نماء ماذا؟ نماء مالها، أمهرها 20 شاة فصارت 200، فنقول 180 لها لأنه نماء ماذا؟ نماء مالها، كان هذا الغنم ملك لها إلى حين ارتدادها، فالمال مالها، فكل نماء هو نماء مالها لأنها إنما تملك بالعقد. قال الشيخ فالزيادة لها والغنم الأصل بينهما، إذن يتناصفان في 20 الشاة الأولى، وكل زيادة فهي لها لأنه نماء مالها، نماء مالها لأنها إنما تملكه من وقت العقد. قال الشيخ وإن زاد أي المهر زيادة متصلة مثل، طبعا زيادة منفصلة كالثمار، كما لو أمهرها بستانا وهذه أثمرت أول سنة وثاني سنة ثم بعد ذلك إيش؟ ارتدت، كانت فرقة من قبلها ففوتت نفسها عليه، ترجع المهر، ترجع المهر له إيش؟ لأن هي التي فوتت نفسها عليه، فماذا نفعل؟ نقول إيش؟ يتنصف، إن كان قبل الدخول تنصف بينهما، أو إن كان بعد الدخول أرجعت هذا، والزيادة كل منفصلة كلها لها، لماذا؟ لأنه نماء مالها إلى حين الفرقة. قال الشيخ وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم، قال الشيخ نعم، قال وإن زاد زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. إن زاد زيادة متصلة كأن أمهرها 20 شاة، أو كان المهر 20 شاة هزيلة أو صغيرة، فإلى وقت الفرقة سمنت. طبعا أنا لا أريد أن أمثل بارتدادها بعد الدخول، لأن المؤلف جعل ذلك كله على تنصف المهر فيما إذا كان من قبل إيش؟ الزوج، إذا كان من قبل الزوج، بمعنى أنه كان قد فارقها قبل الدخول فتنصف مهرها لا يسقط، لأن الفرقة جاءت من قبله فلا يسقط، فكل هذه تنصف. ذاك هنا يمثل بالتنصيف، وسيأتي معنا بعد ذلك أن المرأة إذا فوتت نفسها عليه بارتدادها حق له إيش؟ الرجوع بالمهر كاملا. فهنا ترى المؤلف يقصار بينهما نصفين، كله تفريع على تنصف المهر، وهو فيما إذا أمهرها وقبل الدخول فارقها وكانت الفرقة من قبله لا يسقط حق، لا يسقط حقها بل يتنصف المهر، لأنه هو الذي فارقها بالطلاق أو بالخلع، كما لو تزوجها الآن وأمهرها ثم طلقها قبل الدخول وهي مفروض لها، ما الذي يجب لها؟ نصف المهر. طيب أمهرها أعطاها 20 من الإبل أو 20 شاة ثم طلقها هو بعد سنة، أو خالعها بعد سنة، أو ارتد بعد سنة، أو أسلم وهي إيش؟ مجوسية مثلا بعد سنة، الفرقة من قبله كما ذكرنا، هنا لا يسقط حقها في نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله. فماذا نفعل الآن؟ سيرجع عليها إيش؟ بنصف المهر، لأنها مطلقة قبل الدخول فلا تستحق إلا نصف المهر، يرجع عليه بنصف المهر، يرجع عليه بنصف المهر. هنا ينظر المؤلف، قال المؤلف إن كانت معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، كما لو أمهرها أرضا ثم إيش؟ طلقها قبل الدخول الآن لها نصف الأرض صار بينهما نصفين. وإن زاد زيادة منفصلة كما لو أمهرها 20 شاة ثم إلى وقت طلاقه أو ارتداده أو خلعه أو إسلامه صارت 200، فنقول 180 لها، لأنها نماء مالها إذ هي ملكة المهر منذ إيش؟ منذ العقد. وبفراقه لها قبل الدخول فإنها لها نصف المهر، لكن نصف المهر قبل الزيادة. قال الشيخ وإن زاد زيادة متصلة كما لو أمهرها 20 شاة هزيلة أو صغيرة فسمنت الغنم، أو أمهرها نخلا صغيرا فسائل فكبره، أي أمهرها عقد عليها ثم طلقها بعد 5 سنين قبل الدخول فالنخل كبر، والتي أمهرها إبلا ما ولدت، كأن تكون فحولا لكنها سمنت وكبرت، هذه زيادة لا يمكن فصلها عن الأصل. قال مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. الآن هو يستحق ماذا؟ نصف المهر، لأنها مفارقة قبل الدخول يستحق نصف المهر. قال شيخ خيرت هي بين دفع نصفها زائدا، أن تدفع نصفها زائدا، لأن النماء هذا الذي حصل هو على ملكها، كما ذكرنا المرأة تملك المهر منذ إيش؟ العقد. فهذا السمن الذي حصل في الإبل وهذا الكبر الذي حصل في النمو الذي حصل في النخل نماء مالها، هو له الأصل الذي أمهرها نصف المهر الذي أمهرها عين العقد، أما النماء فكان المهر ملكا لها إلى أن تنصف. فماذا نفعل؟ هذه زيادة متصلة لا يمكن فصلها، فنقول أنت بالخيار، إن شئت أعطيته نصف المهر، نصف الإبل نصف الغنم الزائدة، والزائد إيش؟ هبة له. قال خيرت بين دفع نصفها زائدا، أي مع الزيادة مع النمو أو السمن، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، أو تقول لا أنا أستبقي هذه الشياة عندي التي سمنت لأنها نماء مالي، وأنا أعطيه نصف قيمتها، نقدر كم قيمة 20 شاة وقت العقد؟ قالوا كانت قيمتها 1000 دينار، تعطي 500 دينار حتى تستبقي ماذا؟ تستبقي الغنم، لأن الأصل أنه لا يستحق إلا نصف المهر وقت العقد، وأما النمو المنفصل ومتصل فهو ملك لها لأنه كان المهر ملكا لها منذ العقد. قال شيخ وإن نقصت، العكس ما زادت نقصت، كأن أمهرها مثلا 20 ناقة سمينة ثم بعد سنة طلقها قبل الدخول استحقت نصف المهر، الآن 20 خلاص لابد ترجع 10، الآن هزلت، بمعنى ذلك أنه سيأخذ منها 10 إبل هزال وهو قد أمهرها 20 ناقة سمينة. قال وإن نقصت فصار إيش عليه؟ قال فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. قال فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا. الآن هي ماذا ستفعل؟ هي إن استبقت نصفها ناقصا هي ملكة إيش؟ أخذتها سمينة ثم هزلت، فالآن استحقت ماذا؟ استحقت 20 ناقة هزيلة، وكان حقها أن تستبقي 20 ناقة سمينة، لأن مهرها 20 ناقة سمينة، والآن لها نصف هذا المهر. الآن بقيت إيش؟ إن استبقت 10 استبقت 20 ناقة هزيلة، أي في الحقيقة أخذت أقل من نصف المهر يوم العقد. قال الشيخ فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا، وتقول خلاص أنا أخذ 20 بعدما هزلت والنقص هذا يكون علي، وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، تقول لا يبقى خذ هذه 20 ناقة الذي عندك وأعطني نصف المهر، نقدرها كم كانت وقت العقد فتعطيني نصف المهر، لأن هذا حقي نصف المهر يوم العقد. قال بين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. قال وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد، أمهرها 20 ناقة ثم طلقها قبل الدخول بعد سنة وهي قد أكلتها أو ماتت، فماذا تفعل؟ يقول الشيخ فلها نصف قيمتها يوم العقد، كما لو هلكت فلها نصف إيش؟ قيمتها يوم العقد، لأنها تستحق نصف المهر وهذا المهر قد تلف. قال وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. قال ومتى دخل بها؟ طبعا إذا انتلفت بغير سبب منها، أما لو أمهرها 20 ناقة ثم فرضت في أكلها أو تركتها بلا رعاية فتلفت، هي التي أتلفت إيش؟ أتلفت مهرها. قال وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. قال الشيخ متى دخل بها؟ الآن يتكلم هنا عما يستقر به المهر كاملا، متى يستقر المهر كاملا؟ قال ومتى دخل بها، استقر المهر ولم يسقط بشيء. إذن عندنا 3 حالات. الحالة الأولى أن يعقد عليها ويسمي لها مهرا ثم يفارقها قبل الدخول أو يحصل فرق قبل الدخول، فإن كانت الفرقة من قبله هو فلها نصف مهرها، وإن كانت الفرقة من قبلها سقط حقها. الحالة الثانية أن يدخل بها، أن يدخل بها. قال ومتى دخل بها؟ قال استقر المهر ولم يسقط بشيء، أي يستقر المهر وتستحق المرأة بالدخول، لأنه سيكون المهر مقابل الاستمتاع، مقابل البضع، مقابل الوط، وهذا بإجماع أهل العلم. قال جل وعلا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أما لو طلقتموهن بعدما تمسوهن فلها إيش؟ المهر كاملا، لأن لها المهر بما استمتع هو منها. قال متى دخل بها، استقر المهر ولم يسقط بشيء. المهر ما يسقط بشيء أبدا، حتى لو كانت الفرقة إيش؟ بسببها، حتى لو كانت الفرقة بسببها سيأتي. قال وإن دخل، متى دخل بها، استقر المهر ولم يسقط بشيء. قال وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. طبعا إن كانت الفرقة من جهتها فالصواب أنه يرجع بالمهر، إن كانت الفرقة من جهتها يرجع بالمهر، كما لو عقد عليها فوجدها معيبة برصاء لكنه وجدها معيبة بعد وطئها، فهنا إن كانت هي التي خدعته ولم تخبره بعيبها فيرجع بالمهر، يرجع بالمهر. وإن كان غيرها هو الذي خدعه، كان وليها أخفى عيبها، فالمهر تستحقه بالوطء ويرجع به على من غره، كما قال عمر رضي الله عنه إن تزوج عقد رجل على امرأة فوجدها برصاء أو جذماء فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به على من غره بها. فإن كانت هي التي خدعته رجع أخذ المهر منها، وإن كان من أجنبي إيش؟ أخذ المهر منه، استحقت هي المهر مقابل الوط، فالأصل المرأة تستحق المهر مقابل الوط. لكن لو كانت الفرقة من جهتها كما لو ارتدت فحينئذ الصواب أنها إيش؟ أنه يرجع بمهرها، لأنها هي التي فوتت بضعها عليه، أفسدت نفسها عليه فيرجع. قال الشيخ: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. قال: وإن خلا بها بعد العقد، خلا بها لكن لم يطأ، وقال لم أطأها، قال وصدقته استقر المهر ووجبت العدة، وقال لم أطأ، أي خلا خلوة بلا وطء، وقالت نعم خلا بي في موضع كان يمكن أن يطأني. طبعا الخل المراد بها أن يكون لا يكون عندهما أحد، ويكونان في موضع بحيث يتمكن من وطئها لو أراد، يعني لو وطئها. قال استقر المهر ووجبت العدة، أي هذا هو السبب الثاني من أسباب استقرار المهر. السبب الأول الوطء، السبب الثاني الخلوة مع إمكان الوطء، لكن لو خلا بها لمدة دقيقة نصف دقيقة لا يمكن تمكن الوطء، فهذا لا يستقر، أن يخلو بها خلوة يتمكن من وطئها به ولو لم يطأها. قال واستقر المهر ووجبت العدة، فيستقر المهر بالخلوة وبالدخول. الدليل على ذلك قول زرارة بن أوفى رضي الله عنه وابن أبي أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر وثبتت العدة، فجعلوا حكم الخلوة حكم إيش؟ حكم الدخول والوط. وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. قال المؤلف: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. اختلف في قدر الصداق، جاء بعد الزواج ما سمى لها مهرا ولم يذكر في العقد، فجاء فأعطاها 2000، قالت لا مهري 4000، قال لا مهرك 2000، اتفقنا على 2000 وليس هناك ليس مع أحدهما بينة، ماذا نفعل؟ ليس مع أحدهما بينة، ها؟ ننظر إن كان قولها هو الأشبه، كأن كانت قالت نعم مهري 4000 ومهر مثيلاتي 4000، فالقول قوله. إن قال هو أنا لا مهرك 4000، قالت هي لا بل مهري 20000، فننظر إلى قول من أشبه، فإن كان مهر مثيلاتي 20000 القول قوله، أما إن كان مهر مثيلاتي 4000 أو قريب ما ذكره الزوج فالقول قوله. إذن ينظر إلى القول الذي يوافق إيش مهر المثيلات، لأن الأصل أن المرأة لا يستحق أكثر مهر مثيلاتها. قال اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه، فالقول قول من يدعي مهر المثل يحلف، كما لو ادعى هو الأقل مهر مثل وادعت مهر مثل قل احلفي وتستحق، أو ادعى هو مهر مثل وهي ادعت أكثر مهر مثل يحلف هو ويثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.